شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
بالإجماع فحكاه غير واحد من أهل الأذان فحكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومعنى قولنا فرض كفاية بالنسبة للأذان يعني أن أهل القرية أو المدينة لا بد وأن يسمع فيهم الأذان، فإذا سمع الجميع الأذان كفى ولو لم يؤذن كل مسجد، ولو لم يؤذن كل مسجد فيكفي أن يسمع في البلد هذا الأذان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طار على قرية في الليل انتظر إلى الفجر، فإذا سمع الأذان كف عنه لأنهم مسلمون، وإذا لم يسمع الأذان أضاف عليه عليه الصلاة والسلام. والأذان والإقامة هما ذكر، بل من أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، لأنها جمعت أعظم كلمة وهي قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ويبدأ الأذان بالتوحيد ويختتم بالتوحيد، يبدأ بالتكبير الله أكبر، وهذا نداء بأن الله أكبر من كل شيء من الدنيا وما فيها، أكبر من العمل، أكبر من الدراسة، أكبر من التجارة، أكبر من جميع الماديات، أكبر من العمل الذي يعمله الإنسان. فالمفترض أن إذا سمع الإنسان الله أكبر شعر بأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، ووضع ما بين يديه واتجه إلى هذا النداء لتلبية هذا النداء. ويختم النداء بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وهذا والله أعلم إشعار بأن المسلم ينبغي أن يكون موحدا في جميع أموره، ومن أعظمها الصلاة، فهو ينادي لها بالتوحيد، بخلاف النصارى الذين ينادون بالناقوس أو بالمزامير أو غيره. والأذان بالنسبة للرجال واجب، أما بالنسبة للنساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فلا يشرع في حقهن بل ولا يسن، بل ولا يسن، سواء كنا في سفر أو في حرم. والأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس المكتوبات، أما غيرها من الصلوات صلاة الكسوف والعيدين والاستسقاء وعامة النوافل فهذه لا يشرع لها أذان ولا إقامة. وألفاظ الأذان المعروفة هذا على الصحيح المختار، كما سيأتينا بعد قليل هناك بعض الخلاف في عدد التكبيرات مثلا، لكن على المختار أنه 15 جملة، أنه 15 جملة، يبدأ بالتكبير 4 بشهادة لا إله إلا الله 2، وشهادة أن محمد رسول الله 2، ثم نداء الصلاة مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح مرتين، ثم التكبير مرة أخرى مرتين، ثم الختام بلا إله إلا الله، مجموعها 15 جملة. هذا على الأذان المختار الذي هو أذان بلال رضي الله عنه. ومن البدع المحدثة في الأذان أن ينادى للصلاة بعده، فلو أذن المؤذن ثم لم يكتفي بالأذان، أيها الناس قوموا إلى صلاتكم، أيها الناس أذن المؤذن في الميكروفون مثلا، فهذا من البدع، لأن نداء الصلاة هو في الأذان يكفي بدون أي نداء آخر، أو أن يوضع جرس مثلا، فهذا أيضا من البدع المحدثة في الأذان، لأن يعني إذا أذن المؤذن يوضع جرس كما في بعض الأجهزة والمؤسسات أحيانا أو شيء من هذا، فكل هذا لا يجوز، بل ينادى للصلاة بالأذان ويترك ما تشبه به عند النصارى أو اليهود أو غيره. أما الشبهة التي قد ترد على الميكروفون فهذه غير وارد، فلا تعتبر من البدع لأنه مجرد ناقل وليس أمرا جديدا يحدث في ألفاظ الأذان ولا في المناداة نفسها، إنما هو رافع للصوت فقط. فالشبهة التي ترد بأنه محدث ولا يجوز هذه شبهة ليست صحيحة ولا سليمة، إنما هو مجرد ناقل رافع الصوت. وكما سنعلم بعد قليل في بعض الحديث أنه يشرع رفع الصوت بالأذان، وهذه وسيلة من الوسائل التي فيها رفع الصوت بالأذان. هذه مقدمة يسيرة عن الأذان والإقامة، وندخل في الحديث الأول.
أحسن الله عليك. بعض البلدان يضعون قائلة بعد الأذان، يدخل في ذلك
إذا كان على سبيل المناداة؟ سيصلي كما لا بأس.
وجوب الأذان حضر مسافرا؟
لا، هو فرض كفاية. نعم. والله فضل الله سبحانه وتعالى واسع، لكن الأصل المؤذن المستمر. لكن إذا أذن الإنسان بين وقت وآخر فله أجر، لأنه ورد أيضا أن ما من شجر ولا حجر يسمع هذا المؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة. الحديث الأول قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال: قام بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة مرادا إلا قد خافت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال بعدها، يعني بعدها الصلاة خير من النوم. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وأخرجه أيضا الدارمي والدارقطني وابن الجارود والبيهقي. وهذا الحديث صححه جماعة غير الترمذي، منهم البخاري والنووي والذهبي وغيره. وأما زيادة الإمام أحمد في قصة الصلاة خير من النوم فهذه زيادة صححها بعض أهل العلم، وممن صححها ابن خزيمة رحمه الله وابن السكن وابن حزم. قرب بي، يعني قرب حولي، وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر يعني بقية الأذان بتربيع التكبير، يعني في البداية بغير تربيع التكبير، يعني التكبير أربع مرات، مقصود أن التكبير أربع مرات بغير ترجيع. الترجيع هو هما خفض الصوت بالشهادتين أولا ثم رفع الصوت بهما. ترجيح خفض الصوت بالشهادتين أولا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بخفض صوته، صوته منخفض، ثم يرفع بهما صوته. هذا هو الترجيح. والإقامة فرادى، يعني الألفاظ، إلا قد قامت الصلاة، يعني مرتين. الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، وسيأتينا من استثناء التكبير أنه مرتين، الله أكبر الله أكبر، ومرادى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إلا قد قامت الصلاة وقال مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثم التكبير، ثم الختام بلا إله إلا الله. قال إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. قال الحديث، هذا الحديث يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار قومه بوسيلة التي يعلمون الناس بها وينادون للصلاة. فمنهم من ذكر الناقوس، ومنهم من ذكر الجرس، ومنهم من ذكر المناداة للصلاة. فلما تفرقوا، تفرقوا على غير رأي، على غير اتفاق برأي معين. فرأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا يحمل ناقوسا معه، فقال، يعني عبد الله بن زيد، أتبيع الناقوس؟ قال الرجل لماذا؟ لأي شيء؟ قال لنادي به للصلاة، ندعو به للصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. فذكر الأذان، فذكر الأذان. فلما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، وختم بها الرأي في مسألة الإعلام بالصلاة والمناداة لها بهذا الأذان، ثم أمر بالعمل به. وهذا الحديث يدل على مشروعية الأذان بالألفاظ المذكورة لدعاء الناس الغائبين إلى الصلاة في المسجد، لدعاء الناس للصلاة ولدعائهم للصلاة في المسجد، فينادي المنادي بهذا الأذان. ومما يدل عليه الحديث أيضا مشروعية الشفع في الأذان في الألفاظ، التكبير والتشهد وشهادة أن محمد رسول الله والمناداة في الصلاة وللفلاح والتكبير والختام بلا إله إلا الله. فيشرع الشفع في الأذان مع هذا الختام لأنه يختم بلا إله إلا الله، وهذا هو المختار والذي يجمع به بين النصوص، لأن بعض النصوص كما سيأتينا وردت بتثنية التكبير دون الترتيب، فهذه وردت ووردت صحيحة أيضا، فيعمل بهذا وهذا، وهذا الذي استقر ومشى عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم. أيضا مشروعية الإقامة فرادى، مشروعية الإقامة فرادى كما هو المعمول به، ما عدا قد قامت الصلاة والتكبير فهذه تثنى، فهذه تذكر مرتين. فإذا الإقامة فرادى ما عدا التكبير في أول وقد قامت الصلاة. أيضا دل هذا الحديث على ترك التوجيه، سيأتينا حديث آخر بعد قليل بمشروعية الترجيح، لكن الذي استقر عليه العمل كما هو عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم ترك الترجيح، الترجيح بالأداء بالتشهد، فلا يكتب بهما صوتا ثم يرفع بهما صوتا، بل يرفع بهما صوتا مباشرة. وسيأتينا أن قالوا في الحكمة من الترجيح، والله أعلم، هو التأني والتدبر للتشهد من كلمة التوحيد، لأن الذي يرفع بهما صوتا قد يخلو من التدبر والتأمل في الصلاة في هذا الثلاث في هاتين الشهادتين. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح، أن يقول الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين، وهذه الزيادة لا تشرع إلا في صلاة إلا في الأداء لصلاة الفجر فقط، أما في غيرها في غير الأداء لصلاة الفجر فلا تشرع هذه الجملة. وهذه الجملة لأن الناس في الغالب في هذا الوقت ينامون، فإذا ذكروا بأن وقت الصلاة قد حضر وأتي بهذه الجملة كان ذلك حافزا على أن يقوموا مهرعين ومسرعين للصلاة، ولذلك شرعت في صلاة الفجر ولم تشرع في غيرها. أيضا من ما يذكر في الأذان وهو زائد عما في هذا الحديث لكن تتمة له، أن المستمع للأذان يردد ما قاله المؤذن، يردد ما قاله المؤذن، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ما عدا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأن الإنسان يستعين يتخلى من حوله وقوته لأداء هذا العمل ويستعين بالله سبحانه وتعالى لأداء. هذا ما يدل عليه الحديث الأول. الحديث الذي بعده هو حديث أبي محذورة رضي الله عنه، قال المصنف عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيح، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه خمسة فذكروه أربعة. هذا الحديث حديث أبي محذورة، وقصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في مكة واستمع على الصبيان وهم يرددون الأذان محاكاة له وتقليدا، فكان منهم أبو محذورة هذا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فناداه وعلمه الأذان فأصبح مؤذنا. ولذلك يقال أن أبا محذورة مؤذن أهل مكة وبلال مؤذن أهل المدينة. قال علمه الأذان فذكر فيه الترجيح، الترجيح عرفناه وهو أنه يرفض صوته بالشهادتين أولا ثم يرفع صوته بهما. قال أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. حكم أهل العلم على رواية مسلم هذه التي فيها ذكر التكبير مرتين بأنها نكال، حكم أهل العلم بأنها نشال لمخالفتها لرواية الأكثر، لمخالفتها لرواية الأكثر، وهو أن الأكثر رواه التكبير مرتين، الاستظهار والتكبير مربعا، ولمخالفة هذه الأحاديث الأخرى، وهي من أصح حديث عبد الله بن زيد الذي سبق وفيه التكبير أربعا. قد يقول قائل: نحن درسنا وعرفنا أن ما ورد في صحيح مسلم كله صحيح، فكيف يقال عن هذه الرواية بأنها شاذة؟ والشاذ من أحكام الضعيف. قد يقال الجواب عن هذا: نعم، أن كل ما في الصحيحين صحيح، لكن لا شك أنه يوجد بعض الأحاديث ترجح عليها البعض الآخر، فتكون هي في ذاتها صحيحة، لكن لأنها عوضت بأحاديث أخرى ربما تكون هذه الأحاديث الأخرى أصح فيؤخذ بها. وهو هنا مثل هنا، فهو مسلم بحديث أبي محذورة بالتكبير مرتين، لكن الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى على أنها أربعة، فدل على أن هذه الرواية شاذة لرجحان الروايات الأخرى. والأصل في الشاذ أنه صحيح، والأصل في الشاذ على ما استقر عليه الاصطلاح أنه صحيح، لكن لمخالفته ما هو أقوى منه وما هو أرجح منه عُمل بالأرجح وترك المرجوح. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: التكبير في أول الأذان أربع مرات محفوظ من رواية الثقات، من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد. يقول: التكبير في أول الأذان أربع مرات محفوظ من رواية الثقات، من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد. دل هذا الحديث على مشروعية الأذان أولا، على مشروعية الأذان، كما دل أيضا على مشروعية تعليم الأذان لمن كان مؤهلا لذلك. ومن المؤهلات لذلك حسن الصوت، فإذا كان هناك من رزقه الله حسن الصوت ليكون مؤذنا يعلم الأذان لكي يقوم بهذا الأذان. ومما دل عليه الحديث أيضا بالترجيح، مشروعية الترجيح، مشروعية الترجيح في الأذان، وهو خفض الصوت بالشهادتين أولا ثم رفع الصوت بهما. وهذا ورد صحيحا كما هو هذا الحديث، وقبل قليل حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيح. وأصح المسالك للجمع أنه قد ورد هذا وورد هذا، وأن هذا مشهور وهذا مشهور، فيعمل بهذا ويعمل بهذا، فيعمل بهذا ويعمل بهذا. وهذه القاعدة جدا مريحة، وهي قاعدة الجمع بين الأدلة، ويعمل فيها الإمام أحمد كثيرا، ويعمل فيها وقعدها أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يقل عنده الأحاديث التي تحتاج إلى ترجيح، فإذا ورد في السنة أو مع القرآن أو بالإجماع ورد شيء من هذا وشيء من هذا، فيعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة، وحينئذ يكون مسلك سليم، فيعمل بالأحاديث الواردة ولا يرد بعض الأحاديث دون بعض. أيضا استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت، استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت بهذا الأذان، فهو أدعى للقبول وأدعى للتجاوب معه. ولذلك الذي رأى الرؤيا هو عبد الله بن زيد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ابن أم مكتوم كما سيأتي، واختار أيضا أبا محذورة، واختار بلال لحسن صوته، ولم يقل لعبد الله بن زيد أنت أذن، وإنما رجح هؤلاء عليه لحسن صوتهم على صوت عبد الله بن زيد. قال أذان أبي مما يدل عليه الحديث أن أذان أبو محبوبة كما في رواية مسلم أن التكبير مرتين، وبهذا ينقص ألفاظ الأذان، وعرفنا الجمع في هذه المسألة. الحديث الذي بعده وحديث أنس، قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، والنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا الحديث طبعا متفق عليه، وهو في رواية الشيخين البخاري ومسلم، والرواية صحيحة لا إشكال فيها لأنها من رواية الشيخين. قال: أمر بلال، هذا اللفظ إذا أتى أمر فلان أو أمرنا أو أن نعمل كذا، فهذا يدل على أن الحديث في حكم مرفوع، ظاهره أنه موقوف، ظاهره أنه موقوف، لأنها من ألفاظ الصحابة، لأنه من ألفاظ الصحابة، لكن له حكم المرفوع، لأن الآمر في لهن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الآدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى هذا اللفظ عمل معاملة المرفوع، فهذا له حكم الرفع. فالذي أمر بلالا هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، يعني يكرر في الفار التكبير الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم التشهد مرتين إلى آخر الأذان على مرتين، ويوتر الإقامة، يعني يأتي بها فردا، يأتي بها فردا إلا الإقامة. الإقامة الأولى، الإقامة الثانية يعني تختلف عن الإقامة الأولى. الإقامة الأولى المراد بها جميع الفرض إقامة الصلاة، والإقامة الثانية المراد بها لفظ قد قامت الصلاة، لفظ قد قامت الصلاة. بل فسرها في الحديث قال: يعني إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، وارد الرواية في البخاري وليست عند مسلم إلا الإقامة. هذا الاستثناء كما ذكر المصنف هي عند البخاري فقط وليست عند مسلم، هذا الاستثناء عند البخاري. فيدل الحديث على شفع الأذان كما يدل الحديث على وتر الإقامة، ويدل أيضا الحديث على استحباب تكبير قد قامت الصلاة في الإقامة مرتين. هذا الحديث صريح في تكرار لفظ قد قامت الصلاة مرتين. وما الحكمة في الفرق بين الأذان والإقامة؟ قالوا: الحكمة في الفرق أن الأذان هو إعلام للناس الحاضرين والغائبين بأن وقت الصلاة قد دخل، فهذا يحتاج إلى تطويل، إلى شيء من تطويل الألفاظ وتكرار ليتنبه الناس للصلاة. أما الإقامة فهي دعوة للناس الحاضرين ليبدأوا صلاة، فلا يحتاج إلى تطويل، مجرد إعلام لهم بأن الصلاة تقيم. ولذا قال عن عندنا كسر عن ألفاظ الأذان. أيضا مما يستفاد من الحديث تربويا أن الأشياء المهمة من أحكام وفوائد ولطائف أو تنبيهات أو غيرها يحسن تكرارها لأجل ألا تفهم خلاف المراد، فإذا كرر المتحدث الكلام فيها فهمت منه، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فورد عند البخاري أنه كان يكرر بعض الكلام ثلاث مرات لأجل أن يفهم منه، ولا يتبادر إلى الذهن أفهام أخرى فيؤخذ منه. أن تعليم الجهال مثلا بالذات الصبيان الصغار أو العوام أو أشباه العوام من الذين ليس لهم صلة بالعلم، بأنه يكرر عليهم الكلام بقدر ما يفهمه لأجل أن لا يفهم خلاف المراد. ولذلك نلاحظ أن بعض المفتين سواء في الإذاعة أو في غيرها يأتي بالكلام بتنني ويكرره أحيانا، وهذا هو الصحيح لأجل أن لا يفهم الحكم خطأ. أما الذي يقوله ويلقيه إلقاء سريعا فهذا قد يفهمه السامع على غير مراد المتكلم، وحينئذ يفهم الحكم المراد أو الفائدة المرادة على غير فهمها الصحيح. ولذلك يستحب تكرار الكلام للمفيد أو في الأحكام أو في غيرها التي يريد المتحدث أو المتكلم أن تفهم منه. يفيد الحديث أيضا أن أمر بلال بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة، أن الأذان أذان بلال الذي هو 15 جملة، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب والذي مشى عليه المسلمون منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، مع جواز الأذان بعدم التربيح، بعدم التربيح لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الحديث الذي بعد حديث أبي جحيفة، قول المصنف رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، وقال لأبي داود: لوى عنقه لما ملا هيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. قال: وأصله في الصحيحين. هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه، بل نص الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه ايضا خزيمه وابو رواد. ومن تحدث في ضعفه فقد تحدث في روايه ابن ماجه فقط، فقد تحدث في روايه ابن ماجه فقط لان في اسنادها الحجاج بن رمضان وهو كثير التدريس، وهو كثير التدريس، وصفر بعضهم لأنه يخطئ كثيرا، لأنه يخطئ كثيرا، لكن الحديث من الروايات الأخرى صحيح، بل أصله في الصحيحين كما قال المصنف. وكلمة أصله في الصحيحين يعني المعنى المراد في الحديث موجود في الصحيحين وإن لم يكن بألفاظه. قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، فاه هو فمه، المراد بفاه فمه، وفاه من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. قال: أتتبع فاه ها هنا وها هنا، كأنه يشير إلى أنه يستدين برأسه، وإصبعاه في أذنيه. قال في رواية ابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستجب، يعني لما قال حي على الصلاة التفت يمين، ولما قال حي على الفلاح التفت شمالا. وضح هذا الالتفات أنه لم يستجب، يعني جسمه أمام القبلة لكن رأسه هو الذي يستجيب، رأسه هو الذي يستجيب. وهذا يدل هذا الحديث أولا على مشروعية الأذان، وهذا سبب أيضا يدل على استقبال القبلة في الأذان، استقبال القبلة في الأذان، وأنه ينصرف بوجهه حين قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ينصرف يمينا لما يقول حي على الصلاة وينصرف شمالا عندما يقول حي على الفلاح. ومما يدل عليه الحديث أنه لا يستدين بجسمه كله، لا يستدين بجسمه كله، وإنما يلتفت برأسه فقط يمينا وشمالا. أيضا يدل الحديث على مشروعية جعل الإصبعين في الأذنين للدلالة أو للاستعانة بذلك على رفع الصوت، للاستعانة بذلك على رفع الصوت. الحكمة والله أعلم كما قال بعض العلم من الاستدارة في حي على الصلاة حي على الفلاح هي محاولة إبلاغ أكبر عدد ممكن من الناس، محاولة إبلاغ أكبر عدد ممكن من الناس للمنادى في الصلاة. وهذا قد يستفاد منها مشروعية كل ما يؤدي إلى رفع الصوت، ومنها الميكروفون أيضا، لأنه شرع رفع الصوت في الأذان والاستدارة لتبليغ الناس هذا الأذان. ومن الميكروفون هذه مهمته، هي الاستعانة به على رفع الصوت وإبلاغ الناس.